إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الصلوات الخمس هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الركن الأول من الأركان العملية، افترضها الله على المسلم في يومه وليلته خمس مرات، وجعل مكان أدائها المساجد، لأنها من شعائر الدين الظاهرة، فلا بد أن يؤديها المسلمون في المساجد جماعة ليظهروا هذه الشعيرة ويعلنوا قدرها. فإن إقامة الجماعة في المساجد من أجل الطاعات وأعظم القربات وأفضل العبادات. ولذا شرع الأذان لأوقات الصلوات حثا للمسلمين للاجتماع لأدائها، ليكون هذا الأذان إعلانا بدخول الوقت ونداء لهم ليأتوا المساجد فيؤدوا فيها تلكم الفرائض. أيها المسلم، وعمارة المساجد العمارة الحسية ببنائها، وعمارتها المعنوية بالحضور فيها وأداء الفرائض فيها، هو علامة الإيمان وخلق المؤمنين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويبين ربنا جل وعلا شأن هذه المساجد ومكانتها وبيان فضل المترددين إليها، فيقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأوصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فيا أخي المسلم، يتأمل جميعا هذه الآية، يبين تعالى بقول في بيوت، هذه البيوت هي المساجد، أذن الله وأمر برفعها، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يتلى فيها كتابه وتقام فيه تلكم العبادة العظيمة، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، هؤلاء الرجال يسبحون لله فيها بالغدو والأصال، يتوندون عليها صباحا ومساء ليؤدوا فيها تلكم الفريضة العظيمة. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، انهم يبيعون وانهم يشترون وانهم يقضون حاجاتهم، ولكن قلوبهم متعلقة بهذه المساجد. متى ما سمعوا منادي الله حي على الصلاة حي على الفلاح قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله ولا قدرة لنا على إجابة هذا النداء وتلبية هذا النداء إلا بتوفيق من الله وإعانة. لا تلهم تجارة ولا من ذكر الله. هؤلاء الرجال يبيعون ويشترون ويعملون، لكن إذا أذن المؤذن تركوا كل ما بأيديهم من شغل وتركوا البيع والشراء وأقبلوا يؤمون بيت الله. دخل عبد الله بن مسعود الناس وقد لطفوا مبيعاتهم وعمروا المسجد فقال فيهم هذه الآية: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هم يبيعون ويضربون في الأرض ويشتغلون، ولكن في القلوب واهب إيماني، قلوب فيها واهب إيماني ضمائر حية متعلقة بالله، ليست الدنيا تشغلهم عن طاعة الله، فهم جامعون بين دينهم ودنياهم، بين مصالحهم وبين طاعة ربهم، بل يسخرون كل حياتهم فيما يقربهم إلى الله. يخافون يوما تتقلب من حوله القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. هذا فضل من الله لرواد المساجد. ولما الله جل وعلا من سعى في خراب المساجد أو منع المصلين من إتيانها أو حاول إضعاف شأنها والتقليل من أهميتها فقال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرامها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فمن منع المسلم من إتيان المساجد فهذا بلا شك ظالم أعظم ظلم، يدل على فساد قلبه وضعف إيمانه. ومن سعى في خرابها سواء خرابها بهدمها والعياذ بالله أو خرابها أضعف شأنها وقلل مكانتها في نفوس المؤمنين وسوى بين من يصلي فيها ومن يصلي في بيته وجعل الصلاة في البيوت كالصلاة في المساجد سواء، ذاك والعياذ بالله ساع في خراب المساجد وتعطيلها. والأمة المسلمة مجمعة على أن المساجد على أن أداء الصلاة في المساجد عمل من أفضل الأعمال وعمل من أطيب الأعمال، ولا مسلم يسوي بين المسجد والبيت، ذاك أمر ليس من أخلاق المسلمين. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تحدث عن فئة ضالة من الناس عندما زعموا أن الصلاة في بيوتهم وفي مشاهدهم أفضل من المساجد، قال: أولئك خلعوا رمقة الإسلام والعياذ بالله. إذن فالتسوية بين البيت والمسجد لا يقوله مؤمن يؤمن بالله حق الإيمان، ولا يكون تمناه مسلم يخاف الله ويرجوه، فإن المسلم الذي يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول يعلم أن أداء الفرائض في المساجد من الأخلاق الحميدة والأعمال الصالحة التي رتب الله عليها الثواب ووعد المحافظين عليها بأعظم الجزيل. أيها المسلم، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم سنة سيد الأولين والآخرين، سنة سيد ولد آدم على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، جاءتنا لتعلمنا في المساجد وتبين فضل من تعلق قلبه بالمسجد وفضل من مشى إلى المسجد وفضل من بعدت داره عن المسجد، كل ذلك ترغيبا لنا في هذا الفضل العظيم. فيقول صلى الله عليه وسلم مبينا فضل من تعلق قلبه بالمسجد، ذكر السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ذكر أحدهم بقوله ورجل قلبه معلق بالمساجد. نعم، معلق بالمسجد يحن إليه متى ما جاء الوقت، فإذا في قلبه داع للمسجد لا يمنعه إلا مرض يعجزه وأضع حال بينه وبينه، وإلا فالقلب متعلق بالمسجد ينتظر الوقت ليأتي طاعة لله وقربة يتقرب بها إلى الله. وبين لنا صلى الله عليه وسلم فضل الإتيان للمسجد ولو من بعد، قال خلت البقاع حول مسجد محمد صلى الله عليه وسلم، فأراد بنو سلمة الانتقال قرب المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم أي الزموا أماكنكم واتوها ولو من بعد يكتب الله لكم آثار مجيئكم ورواحكم. وقال الله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أيها المسلم، وبيننا صلى الله عليه وسلم فضل الإتيان إلى المسجد وأنه سبب لمحو الذنوب والخطايا. يقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة معنى الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وبين لنا صلى الله عليه وسلم أن من توضأ في بيته وخرج إلى المسجد فهو بأجر حاج محرم فضلا من الله وكرم. وبين لنا صلى الله عليه وسلم أن المشي إلى المسجد والرجوع منه منازل في دار كرامة الله، أعدها الله لأولئك الماشين إلى المساجد المترددين عليها. يقول صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. أفيرضى مسلم لنفسه أو لإخوانه أن يفرطوا ويضيعوا هذا الثواب العظيم ويحرموا أنفسهم هذا الخير الكثير. ويبين لنا صلى الله عليه وسلم أن التردد إلى المسجد في ظلمات الليل نور للمسلم يسعى بين يديه في دار يوم القيامة، حينما يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين عينيهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. يقول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين لمساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. ويبين لنا صلى الله عليه وسلم فضل من لزم المسجد أياما متعددة يدرك التكبيرة الأولى أن الله يبرئه من النار ومن النفاق. فيروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في الجماعة 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتب الله له براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق. براءة من النار وبراءة من النفاق لمن لزم 40 يوما يدرك فيه التكبيرة الأولى، فما أعظم الفضل وأكثره، ولا يحرم هذا الخير إلا محروم. ولذا تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم: من سمع حي على الصلاة حي على الفلاح فلم يجب فلم يرد خيرا ولم يرد به خيرا. أيها المسلم، صلاتك العشاء في الجماعة تعدل نصف قيامك نصف الليل، وصلاتك العشاء مع الفجر في الجماعة تعدل قيامك الليل كله. يقول عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في الجماعة كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في الجماعة كان كمن قام الليل كله. أيها المسلم، خطواتك إلى المسجد حسنات تكتب وسيئات تحط ومزيد فضل وإحسان. يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ المسلم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. ولا يزال في صلاة من تبر الصلاة ولا يزال في صلاة من تبر الصلاة إذا أمن الإمام فقلت آمين فوافق تأمينك تأمين الملائكة غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. أيها المسلم، هذه عبادة لله وطاعة لله لا يزهد فيها إلا من خذل وحرم التوفيق وحيل بينه وبين الخير. ومن أصيب بداء في قلبه وأصيب بمرض في قلبه فلا يدعو الناس إلى أن يكونوا مثله، فذاك من الغش والخيانة للمسلمين أن تثبطهم عن الأعمال الصالحة أو تقلل شأن الطاعة في نفوسهم أو تنعوهم إلى أن المساجد والبيوت على حد سواء لا مزية لهذا على هذا، ذاك خلق ذاك عام قول مردود وعمل سيء مخالف لما عليه أمة الإسلام منذ محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه وحده إلى يوم الدين. أيها المسلمون، محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم الخلق ملازمة للمسجد ومحافظة عليه، ولم يدعه إلا مسافرا أو مريضا، بل في مرض موته الأخير. تذكر عائشة أنه في وقت العشاء قال: أصلى الناس؟ قالوا: إنهم ينتظرونك. قال: ضعوني ماء في المسجد. فلما توضأ وقام وأراد أن يقوم أغمي عليه، ثم أفاق وقال: أصلى الناس؟ قالوا: ينتظرونك. قال: ضعوني ماء في المسجد فتوضأ، ثم أراد أن يقوم فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. ففي المرة الثالثة قال: مو أبا بكر ليصلي بالناس، مو أبا بكر ليصلي بالناس. وخلفاؤه الراشدون وأئمة الهدى والتقوى كانوا من أعظم الناس محافظة على المسجد وعناية به، وما قال أحد منهم: إن صلاتك في بيتك ومسجدك سواء. يبرؤون إلى الله من ذلك، فهم أهل الخير والتقى، والاستنان بهم هو السنة المقبولة. يقول عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حينما نادانهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ثم قال: ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. أولئك القوم الذين عرفوا الخير واهتدوا إليه، والذين عرفوا الخير فاهتدوا إليه، وعرفوا أنفسهم فأسعدوها بطاعة ربهم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، قام سهيل بن عمرو بمكة فحذرهم وأوصاهم بالخير وقال: لا تكونوا أول آخر الناس إسلاما وأولهم خروجا منه. ثم خطبهم عتاب واسيد أمير مكة من قبل النبي في حياته، فقال: أيها الناس، لا يبلغني عن أحد منكم تخلف عن المسجد إلا ضربت عنقه. قالوا: فشكر الصحابة له فعله، إذ هم يعدون المساجد ويرونها هي الحق، وأداء العبادة فيها هي الحق، وتعطيلها ليس من أخلاق المسلمين بل من أخلاق الضالين والزائغين. فالمساجد بيوت الله عمرت لأداء هذه الفريضة. قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله لما تحدث عن الجماعة ووجوبها، قال: والذي ندين الله به أن هذه الجماعة يجب أن تكون في المساجد، لأن الناس لو اشتغلوا أدوها في بيوتهم وتتابعوا عليها لتعطلت هذه الشعيرة التي يجب إظهارها وإعلانها وعدم التخفي بها. فهذه عبادة عظيمة توارث المسلمون قد سلفا خلفا عن سلف أداها في المساجد، وكلهم متفقون على أن الأداء أفضل وأنها من السنن المؤكدة وأن تاركها معرض نفسه لعقاب الله. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم توعد المتخلفين عنها بالعقوبة فقال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. يقول عبد الله بن عمر: كان الرجل إذا تخلف عن صلاة الفجر في الجماعة أسأنا به الظن أن يكون منافقا، فلنتقي الله في أنفسنا ولنحافظ على عبادتنا ولا نصغي لآراء شاطة وأفكار منحرفة ومقالات كاذبة لا خير ولا دليل عليها، بل نحن على منهج قويم وصراط مستقيم من ربنا متبعين لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان ومن تعاقبوا على سيرتهم وطريقتهم. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والاستقامة على الهدى، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يحبب لنا هذه الصلاة ويجعلها من أحب الأعمال إلينا، وأن يعيننا على أدائها وإظهارها وإعلانها، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، لقد مر بعالمنا الإسلامي والعربي، مرت بهم ظروف قاسية ومرت بهم أطوار متعددة، وشاهدوا من الأمور والفتن والبلايا ما شاهدوا، وعانوا من قسوة الأحوال ما عانوا. فالأمة بأمى استحادة إلى أن تفهم واقعها وإلى أن تشخص الداء الذي أصابها، فإن تدبر الأمة وتشخيصها الداء ومعرفتها بأسباب البلاء هو من أسباب التوفيق لأن يداركوا أمرهم ويعالجوا قضاياهم ويضعوا الدواء الناجح على الدواء الضار ليزيله. فما أنزل الله من داء إلا أنزله دواء. الفرقة والاختلاف داء، التشتت داء وبلاء، والوحدة والاتفاق دواء وشفاء. إن المخلصين الذين يسعون الأمة أن ترتفع عن الشخصيات والذوات وأن تكون المصالح العليا للأمة هي الشغل الشاغل لإنقاذ الأمة من هذه التيارات المتضاربة التي عصفت بها قرن عصفت بها أيضا من الزمن، عاشت وعانت من الشعارات والضلالات والدعايات والأقاويل التي لم تقصد من الأمة إلا البلاء والفرقة والاختلاف. فإن إذن فالدواء الناجح الأمة اعتصامها بدين الله والتفاف بعضها ببعض، ولعلها خطوات حتى لأمة الإسلام عموما أن تلتقي على هدف أسنى وأن تحاول حل مشاكلها وقضاياها على بساط البحث لتتوصل الأمة لما فيه الخير. نسأل الله أن يسعد المسلمين بالتوفيق والهداية، وأن يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم ويعيدهم من الفرقة والاختلاف، ويرزقهم العودة إلى هذا الدين ليجدوا فيه بغيتهم وغايتهم وسعادتهم، فإنه الدين الحق الذي تجتمع عليه القلوب بتوفيق من الله. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم وفق امامنا امام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير. اللهم امده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم كن له ناصرا ومعينا. اللهم اجمع على يدي كلمة الامة، ووحد به صفوفها، واجعله قائد خير وامام هدى. اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبد العزيز لكل خير، سدده في الاقوال والاعمال، ووفقه لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلهم اعوانا على البر والتقوى، انك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.